بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. الرفق خير. هذه سلسلة من الدروس جاءت متحدثة عن الرفق، وقد وصلنا إلى خاتمتها. وعنوان هذا الدرس والذي يليه: كيف أتعلم الرفق؟ لعل أهم الدروس التي سمعتموها في هذه السلسلة هذه الدروس، كيف أتعلم الرفق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. بمقدار ما فيك رفق بمقدار ما يأتيك من الخير، والعكس بالعكس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الله بيحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق. هو يا واحد بيكون رفيق، يا بيكون أخرق، يا عنده رفق يا عنده عنف، يا عنده رفق يا عنده شدة وغلاظة وقسوة. الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، ما لا يعطي على العنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. معناته الأمر جدا مهم لكل شاب، لكل فتاة، لكل رجل، لكل صاحب عمل، لكل زوج، لكل زوجة، لكل معلم، لكل طالب، لكل جار، لكل قوي، لكل غني، أن يتعلم الرفق. من يحرم الرفق يحرم الخير. طيب إذا معه مصاري كتير بس ما في رفق يحرم الخير. هي المصاري كما تعلمون ليست هدفاً، مصاري وسيلة عشان تسعد أنت ويسعد من حولك. في مال بس ما في رفق ما في خير، لا هو سعيد ولا من حوله سعيد. نحن أيها الإخوة بدأنا هذه السلسلة، وذكرت لكم لماذا هذه السلسلة، يعني لماذا عقدنا هذه الدروس الطوال نتحدث فيها عن الرفق. كان ذلك لأمور ثلاثة: أولاً، لحاجة الناس جميعاً إلى الرفق، كلنا نحن، القوي والضعيف، الطبيب والمريض، الزوج والزوجة، الأب والولد، كلنا نحتاج إلى الرفق، الناس كلهم يحتاجون إلى الرفق. وثانياً، لأن نصوص الشريعة في الرفق كثيرة، ما بقدر أنا أمام هذه الأحاديث الكثيرة، أمام هذه الآيات الكثيرة، ما بقدر ما ساوي سلسلة دروس عن الرفق. ما نحن عملنا أن نبلغ عن الله وعن رسوله، فإذا كان نصوص الشريعة كثيرة جداً في الرفق، لذلك ينبغي علينا أن نعقد دروساً عن الرفق. من أجل هذا كانت هذه السلسلة، لأن الناس محتاجون، ولأن نصوص الشريعة كثيرة. وثالثاً، لأن الحديث عن الرفق يساهم في سكينة المجتمع وطمأنينته من خلال اللطف والمحبة ونبذ العنف والغلظة. في هذه الدروس، بعد أن تكلمت عن أسباب هذه السلسلة، تكلمت عن رفق الله تعالى بعباده، ثم عن صور من رفق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم مر الحديث عن الرفق بالوالدين وبالأولاد، وعن الرفق بالخاطبين وبين الزوجين وبين الإخوة والأخوات، وعن الرفق بالجوار والأصحاب، وتحدثنا عن الرفق بالنفس، والرفق بالأجراء والعمال، والرفق بالباعة والزراع والتجار، والرفق بالمدين، والرفق بالدعاة إلى الله، والرفق بالمخطئين، وعن رفق المعلمين بالطلاب، ورفق أولياء الأمور وغيرهم بالطلاب، وعن رفق الطلاب بالمعلمين وبالأهل. تحدثت السلسلة عن الرفق بالمرضى، وعن الرفق بالفقراء والمساكين وابن السبيل، وعن الرفق باليتيم وبكبار السن. وهذه كلها مواضيع ومباحث في الرفق، لكن أهم ما في هذه الدروس ما وصلنا إليه: كيف يتعلم أحدنا الرفق؟ لأن الهدف من السماع أن تعمل. أيا سامعاً، ليس الكلام بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقل اعملوا، يعني أنتوا يا أخوان كلما جلستم في درس في خطبة لازم تفكر أنه أنا شو بدي أعمل. لازم أنت طالب حالك بنهاية الخطبة أنه يعني أنا شو ساوي هلأ؟ خطبة عن الحفاظ عن الهوية، شو ساوي يعني أنا؟ خذ شغلة واحدة بس، قرر. سمع الدروس عن الرفق، يعني ماذا أفعل؟ إذا كل مرة أنت تقدمت خطوة 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 خطوة، الحمد لله بعد 5 سنوات 10 سنوات بتلاقي حالك بمكان آخر. أما إذا كنت تسمع ولا تعمل، يخشى أن يكون هذا السماع حجة أحياناً، لأن الله سيقول لك بأنك كنت تعلم فلماذا لم تعمل. ذكرت لكم قصة ابن طولون عندما كان يمر بين بيته ومسجده بمقبرة، قال: وكنت أرى رجلا جالسا أمام قبر كلما مررت، ثم إني افتقدته ولم أعد أره، فعزمت إن أنا لقيته أن أسأله. فلقيته مرة في السوق فقلت له: ألست الذي كنت تجلس عند القبر الفلاني في مقبرة الفلانية؟ قال: نعم. قال: لم أعد أراك. قال: صحيح. قال: ما شأنك؟ يعني ليش كنت تقعد ولا ما عم تشوفك؟ قال: إن لصاحب القبر كانت له علي في حياته يد لم أستطع أن أكافئه بها، فأردت أن أصله بعد وفاته. يعني والله كتر خير هذا الرجل وفي، إنه إنسان أحسن إلي في حياتي، لازم كافه أنا. قال: بس أنا بالحياة ما قدرت، مات الرجل، فأردت أن أكافئه بعد وفاته، فكنت أجلس على قبره فأقرأ القرآن، إنه مشان الله عز وجل ينزل بركات القرآن على قبري شكرا له على ما أزدى إلي في حياتي. قال له: طيب لما لم أعد أراك؟ قال: إلى أن رأيته في المنام يقول لي: أشتهي ألا تقرأ على قبري القرآن. قال له: أرجوك لا عد تقرأ قرآن على القبر. قلت: لما؟ قال: إنك لا تمر بآية إلا قال لي الملكان: أما كنت تسمع هذه الآية في الدنيا؟ فأين عملك فيها؟ قال: فيضرباني مثلا ويل للمطففين، يعني بيطلعوا بالموازين. ملائكة تقول له: أنت شو كنت تطفف؟ كان يطفف. قال له: أين عملك بهذه الآية؟ يضربونهم. قال له: مشان الله لا عد تقرأ قرآن، عم تذكرهم للملائكة بوحدة فوحدة. يعني السماع يا أخوان في فائدة، لكن الفائدة الأكبر إذا سمعت أن تعمل فيما بعد. الآن كيف نتعلم الرفق؟ كيف تصير رفيقا؟ كيف تتعلم الرفقة؟ الأسباب المعينة على تعلم الرفق 5: العلم والذكر والصحبة والقدوة ومجاهدة النفس. الأسباب المعينة على تعلم الرفق 5: حفظتوهم هلأ أم تحفظوهم؟ ماشي الحال، يلي ما عم يكتب اكتب مشان تحفظهم، ويلي يعني ما له عم يكتب بس يحفظ. الأسباب المعينة على تعلم الرفق 5: العلم والذكر والصحبة والقدوة ومجاهدة النفس. أولاً العلم. بشكل عام أيها الإخوة، العلم يهذب الطباع شيئاً ما. يعني هلأ إذا في إنسان عالم بأي علم وإنسان جاهل أمي، بشكل عام العلم يهذب طباع الإنسان بشكل عام. بالطبع نحن ممكن أن نجد إنساناً أمياً أخلاقه وطباعه أحسن بكثير من الإنسان المتعلم، ممكن، بس بشكل عام العلم يهذب طباع الإنسان. لذلك أنت ما استطعت أن تلحق بمجالس العلم افعل، ما استطعت أن تحصل رتباً علمية جديدة أو مواداً علمية جديدة افعل. العلم بشكل عام يهذب طباعك. وقد أرسل الله تعالى أنبياءه معلمين ومربين، فنقلوا جفاة الأعراب إلى خير أمة أخرجت للناس بالعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الراسخ. يعني في حديث كلكم بتعرفوه، بس والله يعني تخيلوا المشهد، هذا الأعرابي الذي دخل المسجد وبال أمام الناس، تخيل يعني هذا المشهد. طيب هذا الأعرابي يعني مو مسألة دين، مسألة يعني هيك ذوق عام، ما في يا أخي حياء، ما في يا أخي خوف من هؤلاء الناس، ما في ذوق، ما في شيء. هؤلاء الأعراب، هؤلاء نفسهم لما صحبوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لما دخلوا مدرسة النبوة، لما التزموا بمجالس العلم، لما أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسهم صار الواحد فيهم سيدنا عمر يقول: والله إني لأخشى الله أن يسألني عن شاة على شاطئ دجلة زلت قدمها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ يا لطيف عمر اللي بزماناته قبل الإسلام ضرب أخته كف نزلت دم من وجهها، بتتذكروا وحادثة إسلامه، هو نفسه صار يفكر بخاروف وعلى نهر دجلة، عمر بالمدينة قاعد على نهر دجلة، قال الله بده يحاسبني لما لم تعبد له الطريق يا عمر. شو هالرقة؟ كيف عمر الذي كان جبارا بصير رقيق بهذه الرقة؟ هذه مدرسة العلم، هذه مدرسة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مدرسة الإيمان، هذه مدرسة النبوة، هذه مدرسة القرآن. فأنت لما بتدرس في مدرسة القرآن، لما بتدرس في مدرسة الحديث، لما بتحضر في مجالس علم، لما بتحضر في مجالس التفسير، هذا العلم عم يفعل فعلته في داخلك وأنت لا تدري. شيخنا عليه رحمة الله يتكلم عن والده الشيخ أمين كفتارو، تقول للشيخ أحمد أمه: قالت يا ولدي أبوك كان شديد الغضب، إذا بيطلع خلقه بيكسر الطاولة اللي قدامه، بيكسر الإزازة اللي قدامه، يعني يؤذي من حوله. لكن لما دخل مدرسة العلم عند شيخه ومدرسة الذكر تحول إلى إنسان آخر. وهو هيك الإسلام يا أخوان، الإسلام يسبق الرجال كما تسبق النار الحديد. الحديد يلي بيكون فيه معه شوائب وأوساخ وقاذورات، ومنجي من عرضه للنار فبتذوب هذه الشوائب، بيصفى الحديد نقي، هو الذي يصنع منه أشياء عالية. هلأ أنت لازم تكون هيك، لازم تدخل في مدرسة العلم، مدرسة الإيمان، عشان هالإسلام يقيم منك الشوائب، يقيم منك القاذورات، يقيم منك الأدران، يقيم منك الأوساخ، فتصير لك قيمة. أما إذا ما دخلت بهذه المدرسة بتضلك، يعني لو صار عمرك 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، أنتم تعلمون ممن حولكم، وناس لهم من عمر 70، لهم من عمر 80، كل من حوله يكرهه، كل من حوله يتقزز منه من أفعاله ومن كلامه، يتمنى اللحظة أنه التي يعني ينصرف عنه. لما؟ وفي إنسان آخر كمان عمره 30، 40، 50، 60، 70، 80، من حوله يتمنون بقاءه وفداءه بأرواحهم. لما؟ هذا صنعته مدرسة الإسلام، وذاك خام، وهذاك مع أدرانه وأوساخه، لذلك هذا محمود وذاك ممقوت. أنتوا يا شباب كلكم لازم تدخلوا هذه المدرسة. ما في بالإسلام واحد ما يتعلم، ما في بالإسلام واحد ما يلحق بمجالس العلم. أصلا شو معنات إسلام؟ يعني هو الإسلام ختم، أو مثلا بدائرة النفوس بيحطوك بالسجلات الأحوال المدنية إنه هدول سجلات المسلمين، إذا كتبوك هنيك يعني صرت مسلم؟ أبدا. أنت مو بتصير مسلم إذا دوائر السجلات المدنية سجلتك، بتصير مسلم إذا أخذت الهوية تبع الإسلام اللي سمعتوها في الدرس في الخطبة. إذا صار عندك علم نافع، صار عندك عمل صالح، صار عندك إيمان راسخ، خلا أنت مسلم. أما مسلم ما في إيمان لا سمح الله، مسلم ما في علم نافع، في جهل مدقع في الجهل، مسلم ما في أعمال صالحات، شو هالمسلم؟ الطبيب المزور يقتل من حوله، بس المسلم المزور يقتل الإسلام. بصير الناس بتكره الدين، يقول لك إذا هيك الدين أنا ما عاد بدي دين، إذا هيك أنتم المسلمين أنا ما عاد بصير مسلم. هذا أخطر من الطبيب المزور. الطبيب المزور بيموت واحد اثنين ثلاثة، بعدين بتجي الشرطة بتاخده خلاص بتكف أذى عن الناس. بس المسلم المزور ما في شرطة تاخده، يدور بين الناس ويؤذي الناس وبحجة بأنه مسلم. والله يستر ما يستخدم إسلامه كمان وإيمانه وزيه الإسلامي مشان يعتدي على الأموال ويعتدي على الأعراض ويعتدي على الذمم. لذلك لابد يا أخوان، ما بيصير واحد بيناتكم ما يحضر مجالس علم. مجلس العلم ليس على سبيل النافلة، لأنه أنا بس أفضى بيجي، ما بيصير. عمر بن الخطاب هو وجاره، إله جار. اليوم عمر بيترك الشغل وبينزل على الدروس، وبكرة عمر بينزل على الشغل، وجاره بيترك الشغل وبينزل على الدروس. وبس يجي المسك الواحد على بيته بيجي لعن جاره بيقول له شو ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنت وجار لي نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل هو اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل أنا إلى العمل، فإذا كان من المساء جئته فقلت ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. كمان بس يغيب عن الدرس بيسأل شو أخذته بالدرس اليوم. ولا كيف واحد ينتقل من العلم للجهل يا أخوان؟ لازم تلتحق بحلقات القرآن، بحلقات الحديث، ابذل جهدك، لن يعجزك هذا الشيء. هذا العلم سيفعل في داخله فعلتك. أنت بتقول إيه ما عم بستفيد، شو عم بستفيد أنا؟ ستستفيد من حيث تدري أو لا تدري. فالعلم بشكل عام أيها الإخوة يهذب الطباع شيئا ما، فمهما زدت علما المتوقع أن تزيد خلقا فتزيد رفقا. هذا العلم بشكل عام. ثم العلم بجزئيات الرفق معين على التحلي بالرفق، فالعلم بالشيء أول خطوات العمل به. هلأ غير العلم العام، علم خاص، نحن صرنا مساوين 30 درس عن الرفق. هذه الدروس وعلمك بهذه المفردات بيخليك يعني تبدأ تخطو خطوة. فمثلا نحن كنا تكلمنا عن أهمية الرفق، وتكلمنا كيف يكون الرفق مع من حولك، وها نحن نتكلم عن كيف نتخلق بالرفق. هذا العلم يساعدك على أن تكون رفيقا. فمثلا في أهمية الرفق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. سبحان الله، أنت لما تسمع هالحديث وأنت مدير شركة وأنت طبيب في عيادة وعندك موظفين وأنت أستاذ مدرسة وبدك تحط أسئلة يعني من أصعب ما يمكن، لما بتسمع هالحديث بتخاف. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، يعني بيجيب أسئلة ما بتنحل. مرة معنا في بعض في أساتذة أبدا، يعني هو أصلا بيقول للطلاب: لا حدا بيناتكم يحلم أن يأخذ عندي 100، أنا العلامة الكاملة عندي 70. وهناك بعض الأساتذة بيجيب ورقة أسئلة والعلامة من 100 الكاملة، بس هو بيجيب أسئلة وبيحط كل واحد جنبه درجاته والمجموع 80. طيب وين 20؟ ما في 20. شو من كنت؟ تكتب 100% 80. طيب لما تشق على الناس؟ يعني شو ما العبرة وما الحكمة وما الفائدة وما؟ فأنت لما بتقرأ هيك وأنت مدرس ما عاد تقدر تشق على هؤلاء الطلاب. لما بتقرأ هيك وأنت زوج: من ولي من أمر أمتي شيئا عليه الطلاق ما بتروحي لبيت أهلك، وعليه الطلاق أمك ما بتجي لعنا ولا حدا من أهلك بيجي لهون، وعليه الطلاق ما بتحكي معهم بالتليفون. يا لطيف يا لطيف هذا الرجل الجبار، يا لطيف هذا الرجل المتكبر. شو هذا؟ لا بتروحي لعند أمك ولا بتجي أمك لعندك ولا بتحكي معه بالتليفون، ليه؟ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. وعم يدعي عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زوجة بتحرد عند بيت أهلها ما بدها ترجع، إذا بدك يعني ارجع برجع، بس بشرط بدك تغير لي المهر، بدي مهر جديد، وبدك تجيب لي كمان جدلي وبعدين برجع لك. طيب منين زوجك بده يجيب هذا المال؟ بالصفد، روح يدبر حاله. اسمه صارت وصارت الحردة، صار ممكن يوم حب أحرد، اسمي حردت، خلي تكون محرزة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، اللهم فشقق عليهم. أو أبوها بيقول ما بترجع بنتي إلا بهيك. طيب ليش ماذا تشق على الرجل؟ هذا زوجها يا أخي. قال هيك أنا ما برجعها إلا ليجيب لها جدلة جديدة، ما بأما هيك قالت له لا تروحي لحتى نفعل كذا. العلم بيساعدك على الرفق. كيف العلم؟ عندما تعلم علما عاما أو علم بجزئيات مسألة الرفق. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. ونحن مررنا أيها الإخوة خلال هذه السلسلة بالحديث هيك، كيف ترفق بوالديك، كيف ترفق بأولادك، كيف ترفق بزوجك، كيف ترفقين بزوجك. فراجعون كل واحد بيناتنا، كيف ترفق بعمالك، كيف ترفق بطلابك، كيف ترفق بالمخطئين ممن حولك، كيف ترفق بالدعاة. تراجعوا هذا، يساعدك هذا العلم. بعد هذا إذا أنت تعلمت أهمية الرفق وكيف ترفق، هذا سيدعوك إلى أن تعمل بالرفق. لذلك أول ما ينفع في تعلم الرفق العلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتابع باقي الخمسة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.